بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مناقشة ما أفاده السيد الأستاذ دام ظله من التسوية بين العلمين التفصيلي والإجمالي من حيث المنجزية، ووصل الكلام للأمر الخامس حيث أفاد قدام ظله لأننا لا نرى بالوجدان فرقا بين أن يقول المولى أكرم عالما ويتردد صدق العالم بين فردين، أو أن يقول المولى أكرم العالم ويتردد صدق العالم بين فردين، مع أنه في الأول وهو قوله أكرم عالما التكليف معلوم تفصيلا، وإنما الشك في مصداق ما كلف به، بينما في قوله أكرم العالم حيث إن الأمر هنا ينحل إلى أوامر عديدة لعدد أفراد العالم، فإذا دار الأمر في صدق العالم بين فردين فهنا من موارد العلم الإجمالي بانحلال أمر بإكرام العالم، ولا ندري أن ما أمر بإكرامه هو هذا أو هذا، فالوجدان لا يرى فرقا بين المثالين، فإذا أمكن جريان الأصل الترخيصي في المثال الثاني لأنه من موارد العلم الإجمالي أمكن جريان الأصل الترخيصي في المثال الأول وهو أكرم عالمان، وإلا فلا في كليهما، كما لا يوجد فرق بالوجدان بين قوله أكرم زيدا مع تردد زيد بين زيد بن بكر وزيد بن عمرو، حيث يعتبر هذا المثال من موارد العلم الإجمالي، وبين أن يقول أكرم زيدان ابن عمرين، ولكن لأجل أن المكلف أعمى أو لأجل وجود ظلمه لم يميز المكلف من هو زيد بن عمر، وتردد بالنسبة إليه بين رجلين، مع أن هذا المثال الثاني من العلم التفصيلي. ويلاحظ على ما أفاده هنا أن الفرق صناعيا واضح، ففيما إذا قال أكرم عالما فلا يوجد شك في التكليف أبدا، حيث إنما كلف به هو إكرام واحد من العلماء على نحو صرف الوجود، فلا شك في التكليف إطلاقا، وإنما الشك متمحض في الامتثال. فإذا تردد عالم بين شخصين، فلو أكرمت أحدهما دون الآخر، فإن الشك شك شنو؟ في الامتثال محضان. ولأجل أن الشك في الامتثال كان المورد مورد جريان شنو؟ قاعدة الاشتغال. فلا تجري الأصول الترخيصية لا العقلية ولا النقلية كما سبق تحليله أمس. بينما إذا قال أكرم العالم فانحل هذا الخطاب إلى أوامر عديدة بعدد أفراد العلماء، فلكل فرد من العلماء أمر. فإذا علم المكلف إجمالاً بوجود عالم بين هذين الشخصين، فهنا أصل التكليف فيه شبهة، وليست الشبهة في الامتثال. بمعنى أنني هل خوطبت بإكرام هذا الذي على اليمين، أو خوطبت بإكرام الذي على اليسار، فأنا أشك فيما شنو؟ فيما خوطبت به، إذ المفروض أن أكرم العالم ينحل أوامر ولكل فرد أمر. فإذن هل توجه إلي أمر انحلالي لإكرام من على اليمين، أو توجه إلي أمر انحلالي بإكرام من على اليسار؟ فالشك حينئذ في حدود الأمر نفسه. وبالتالي مع كون الشك في حد من حدود الأمر، يكون المقتضي لجريان الأصل الترخيصي شنو؟ موجود، سواء كان الأصل الترخيصي عقليا أو نقليا. وثمرة ذلك، أنه في المثال الأول لو أكرمت أحدهما قبل العلم، مثلا قبل أن يقول لي المولى أكرم عالما، أكرمت أحد الرجلين، ثم قال لي المولى أكرم عالما، وتردد العالم بين هذين الرجلين اللذين أكرمت أحدهما في رتبة سابقة. هنا لأن المعلوم بالإجمال معلوم، عفوا، لأن التكليف المعلوم معلوم تفصيلا، والشك إنما هو شك في الامتثال، يتعين إكرام الثاني حتى تحرز. وأما في المثال الثاني، فلو أنني أكرمت أحدهما، أكرمت أحد الرجلين، ثم علمت بالخطاب وهو قوله شنو؟ أكرم العالم، فأنا حينئذ في المثال الثاني أشك في أصل التكليف، إذ لعل الأمر الذي خوطبت بقد سقط بإكرام الأول، فبالتالي الشك حينئذ يكون شكا في تولد أمر جديد بإكرام الثاني، فهو مجرى للبراءات.
ولا يتنجز العلم الإجمالي هنا حتما على جميع المباني لخروج أحد طرفي عن محل الابتلاء لأنني أكرمته بما سوى. إذن فبالنتيجة هذه الثمرة منبه على وجود شنو؟ فرق صناعي بين الأمثلة. فدعوى عدم الفرق الوجداني بينها غير صحيحة. والكلام يأتي في أكرم زيدا وأكرم زيدا الكلام. فلو كان أمامي رجلان وأكرمت أحدهما ثم علمت بأن المولى يقول لي أكرم زيدا المعين، ولكن لظلمة لم أميز من هو زيد، فلعل زيد هو من أكرمته، فهنا الشك ليس شكا في حدوث تكليف جديد بإكرام الثاني، بل الشك متمحض في الامتثال، فلا بد من إكرام الثاني. أما إذا قال أما إذا أكرمت أحدهما أحد الزيدين كما لو كان أمامي زيد بن بكر وزيد بن عمرو وأنا أكرمت زيد بن بكر ثم علمت بأن المولى قال لي أكرم زيدا ولا أدري أن مراده زيد بن بكر فقد أكرمته، أو مراده زيد بن عمرو فلم أكرمه، إذن فالشك حينئذ شك شنو؟ في التكليف بإكرام زيد بن بكر، وهو مجرى للبراءة عقلا ونقلا، إذ لا تجري في الطرف الآخر، فحيث إنها تجري في أحد الطرفين بلا معارض قلوا ياي ينحل العلم الإجمالي. وهكذا سائر الأمثلة ولا ندخل في تفاصيل كلامه. فتبين بذلك أن ما بل أشكل به على الأعلام أن ما أشكل به على الأعلام قدست أسرارهم من أن قولهم بالعلية التامة للعلم التفصيلي والاقتضاء للعلم الإجمالي غير تامين غير تامين، وقال عن كلام الأعلام غير تام والكلام شنو الذي قاله غير تامين، إذ ما دام العلم التفصيلي موجودا فالمنجزية واضحة، وإنما جرت الأصول في بعض الموارد لزوال العلم التفصيلي، وهذا نظير ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الذي التفت إلى مثل إلى جذور هذه النكتة، فقال في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 22 أن الوجدان شاهد بالتسوية بين الموارد، فلا فرق بين العلم الإجمالي المتعلق بمقام التكليف والعلم الإجمالي المتعلق بمقام الامتثال، ومثل لذلك بأنه تارة أعلم بأنه يجب علي إحدى الصلاتين، لأنني نذرت إما أن آتي مثلا بنافلة الظهر أو آتي بنافلة العصر، فأنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين، وهذا علم شنو إجمالي بالتكليف وتجري فيه الأصول الترخيصية، وتارة أعلم بوجوب الصلاتين معان فإني نذرت كليهما وبعد أن صليتهما، يعني نافلة الظهر ونافلة العصر، علمت ببطلان إحداهما. فالتكليف معلوم بالتفصيل، ولكن حيث حصل لي علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين تولد علم إجمالي في مقام الامتثال. فهذا العلم الإجمالي وهو العلم ببطلان إحدى الصلاتين ليس علما إجماليا بالتكليف، إنما هو علم إجمالي في مقام الامتثال لعلم تفصيلي. فقد أفاد قدس سره، يعني سيدنا الخوئي، فإنه لا فرق بين العلم أصلا. فإذا جرت الأصول الترخيصية في العلم الإجمالي المتعلق بمقام التكليف كالمثال الأول، جرت الأصول الترخيصية في العلم الإجمالي المتعلق بمقام الامتثال، وإن لم تجري في الثاني لم تجري في الأول، فإن الوجدان شاهد بعدم الفرق بينهما. والأمر كما أفاد، حيث إنه في العلم الإجمالي المتعلق بمقام الامتثال قد زال العلم التفصيلي بالتكليف، وأصبحت فعلا شنو؟ شاكا في أن ما أنا مكلف بإعادته النافلة الأولى أو النافلة الثانية. وحيث إن العلم التفصيلي قد زال بقاء، لأجل ذلك زالت العلية التامة للمنجزية. نعم، نحن لا نرى العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية فضلاً عن العلم الإجمالي. لا لما ذكره السيد الأستاذ دام ظله حيث سبقت المناقشة فيه، بل لما ذكرناه في بحث القاطع، في بحث حجية القاطع، من أنه يمكن للشارع أن ينهى عن العمل بالقطع التفصيلي نهيا طريقيا، وهذا بعينه نقوله في العلم الإجمالي، حيث ذكرنا هناك أن لو أن شخصا قطع بالحكم تفصيلا كما لو قطع بوجوب صوم يوم الغدير عن طريق ملاحظته للروايات، قطع بذلك، وهذا القطع فلنفترض أنه مخطئ للواقع، فهنا في مثل هذه الصورة إذا قطع بوجوب صوم يوم الغدير نتيجة ملاحظته للنصوص فهو يقطع أيضا بأن الشارع لا يمكن أن يرفع يده عن هذا الحكم الذي قطع به. فلديه قطعان: قطع بأن المجعول شرعا وجوب صوم يوم الغدير، وقطع لأن الشارع لا يمكنه أن يرفع يده عن هذا المجعول ما دام مقطوعا به، ولا يمكن أن يرخص في تركه. فهنا في مثل هذا الفرض لا يمكن نهي القاطع عن العمل بقطعه، لا على نحو النهي الواقعي ولا على نحو النهي الطريقي. لا على نحو النهي الواقعي لاستلزامه اجتماع الضدين بنظر القاطع، فإن بنظر القاطع صوم يوم الغدير محبوب، فلو نهى الشارع عن صوم يوم الغدير نهيا واقعيا لكان شنو؟ مبغوضا. فيلزم بنظر القاطع، سيدنا الكتب تأذيكم الشكل خلوه على، فيلزم بنظر القاطع أن يكون صوم يوم الغدير محبوبا ومبغوبا في آن واحد وضحى. ولا يمكن أن ينهى نهيا طريقيا، لأن النهي الطريقي الغرض من تضييق باعثية التكليف، فكأن المولى قال التكليف بصوم يوم الغدير ليس باعثا لك في هذا الفرض، وحينئذ لا يمكن أن يشمله النهي الطريق. لما؟ لاستلزامه نقض الغرض بنظر القاطع، فإن قطعه بوجوب صوم يوم الغدير يعني القاطع بأمر باعث له، فهو قاطع شنو؟ بالباعثية. والنهي عن العمل بقطعه يعني إلغاء لهذه الباعثية، فيلزم شنو؟ نقض الغرض من التكليف بنظر من؟ بنظر القاطع وهو محال. أما لو أن القاطع قطع بوجوب صوم يوم الغدير عن طريق الرؤيا أو عن طريق الاستخارة أو عن طريق وادي السلام في النجف، فهو حينما قطع يقطع بأن المجعول شرعا وفي لوح الواقع وفي عقل جبرائيل هو صوم يوم، هو وجوب صوم يوم الغدير، هذا قطعا جعله الشارع. ولكن احتمل مع اني اقطع بان ما جعله الشارع شنو؟ هو وجوب صوم يوم الغدير، ولكن احتمل ان الشارع لا يرى للقطع الناشئ عن الرؤيا حجية، فأحتمل أن الشارع يقول لي أنت وإن أصبت، أنا جعلت في الواقع شنو؟ وجوب صوم يوم الغدير، أنت وإن أصبت الواقع لكن هذا الواقع لا يكون باعثا على الفعل مطلقا، إنما يكون باعثا إذا وصل لك عن غير طريق الرؤية. ففي الوقت الذي أنا قاطع بأن ما جعله الشارع والله تالله بالله وحضرة عباس عليه السلام هو وجوب صوم يوم الغدير، لكنني أحتمل أن القطع الناشئ عن الرؤيا نوعا مما يقول الشارع لا أعاقب على مخالفته، وأنت مصيب لا أعاقب على مخالفة هذا القاطع ولا أرتب أثرا عليه، فحينئذ يعقل النهي الطريقي عن العمل بالقطع في هذا الفرض، إذ ما دام المكلف يحتمل فهذا الاحتمال موضوع للحكم الظاهري الطريقي. فيمكن للمولى أن يقول وجوب صوم يوم الغدير حكم الغرض منه البعث على تقدير وصوله من الأسباب المتعارفة، لا على تقدير وصوله من الأسباب غير المتعارفة. هذا أحتمله، فما دمت أحتمله إذن فالنهي الطريقي بهدف تضييق الباعثية المسمات بغرض التكليف، وأن الباعثية إنما هي على تقدير الوصول من سبب خاص لا على تقدير الوصول من أي سبب. ما هو ما بحثنا هذا هناك، القطع مو من اللوازم الذاتية أصلا، حجية القطع أصلا مو من اللوازم الذاتية أبدا، وهذه الحكاية المذكورة في الكفاية ليس لها دراية، هذا ذكرناه فيما مضى في بحث حجية القطع. فإذا تم هذا في العلم التفصيلي فمن باب أولى من يتم في العلم الإجمالي، فلو علمت إجمالا بوجوب إحدى الفريضتين الظهر أو الجمعة فأنا أحتمل أن الشارع يقول لي هذا الوجوب وين أصبت، إلا أنه ليس باعثا للمكلف مطلقا وإنما هو باعث على تقدير وصوله بالقطع التفصيلي. وأما لو وصل إليك عن غير القطع التفصيلي فليس باعثا وليس موضوعا لترتب الآثار. فحجية القطع التفصيلي فضلا عن القطع الإجمالي، ومنجزية القطع التفصيلي فضلا عن منجزية القطع الإجمالي هي على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة. وهناك رواية استدل بها سيدنا قدس سره في الفقه على حكم تكون خلاف مبنى في الأصول، طبعا هنا عدة روايات نختار من هذه الصحيحة، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أبي فقال إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه كان يربي وقد أعرف أن فيه يعني في المال ربا وأستيقن ذلك، عندي يقين أن في المال ربا وليس يطيب لي حلاله، صار المال في حلال وفي شنو حرام، فأنا أتكلم عن طرف الحلال، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق. من فقهاء أهل العراق؟ أبو حنيفة وأهل الحجاز مالك، فقالوا لا يحل أكله. فقال أبو جعفر عليه السلام إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله المقدار تعرفه وأهله أيضا تعرفهم، إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله غنيا. ربا وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، لا تصير مرابي، مو قلنا لك يجوز يعني خلاص يعني، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، ف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع ما مضى من الربا. هو ربا أموال آخرين وصلت عن معاملة فاسدة، لكن وضع، قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركه، كما يجب على من يأكل الربا. وقد أفتى بمضمونها سيدنا قدس سره وقال: العلم الإجمالي بوجود مال ربوي في المال لا يمنع من تملكه والتصرف فيه. فنقول: إذا أمكن التصرف في أطراف نعم العلم الإجمالي بالترخيص فيه في جميع أطرافه، فلا وجه لدعوى أن العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية علة تامة. فإن قلت لعل، وما أكثر اللعلات، تعبتنا اللعلات، لعل مقصود سيدنا قدس سره اشتراط الحكم من الأساس بالعلم به، كما قيل في وجوب الجهر والإخبار، بأن وجوب الجهر في الصلاة الجهرية أصلا هو فرع العلم به، ووجوب القصر على المسافر فرع العلم به، فلعل هنا حرمة أكل الربا الموجود في المال من الأول هي مشروطة بالعلم التفصيلي. فإذا كان كذلك لم يكن من باب الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، بل كان من باب عدم التكليف في فرض عدم العلم التفصيلي، حيث إن العلم التفصيلي شرط في أصل التكليف. قلت ولكنه خلافه شنو؟ ظاهر الرواية، حيث إن ظاهر الرواية أنه قال دليل: فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة. فإن ظاهره أن الحكم الواقعي شنو؟ مشترك بين العالم والجاهل، وإنما الجهل معذر، لا أن العلم